إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتطرقنا في بداية تفسير الآية الأولى من سورة المائدة إلى مسألة واحدة تتعلق بشرح ألفاظ الآية. شرحنا كذلك وبينا السبب الذي من أجله بدأ المولى عز وجل بذكر تحليل بهيمة الأنعام، فرأينا أنه يمكن أن يكون الله تعالى بدأ بذكر تحليل بهيمة الأنعام فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. فلا شك أن السائل يسأل لماذا بدأ بأول شيء مما يجب علينا الوفاء به، هو الاعتقاد الجازم بتحليل بهيمة الأنعام إلا ما سيتلى علينا. ربما كان ذلك لأجل أنه حق من حقوق الله، فلا حاكم إلا هو، ولا محرم إلا هو، ولا محلل إلا هو. كذلك أن الذي يحرم بهيمة الأنعام من غير سلطان ولا هدى من الله، فهذا يحجر ما وسعه الله على العباد. وربما أن الله عز وجل يريد أن يقول لنا: أوفوا بالعقود، ومن أهم العقود التي يجب عليكم الوفاء بها هو تعظيم شعائر الله في الحج أو في العمرة، أي حالة الإحرام، فلا تحل الصيد وأنتم حرم. لذلك ستأتي الآية الثانية تتحدث جميعها عن تعظيم شعائر الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. فنلاحظ أن المقصود بالآية هو تعظيم حرمات الله والقيام بهذا الحق وهذا العهد. فإن كنتم ترون في تحريم الصيد حرجا عليكم فقد أحللنا لكم بهيمة الأنعام. فليس المقصود هو الحديث عن الأنعام، بل المقصود هو الحديث عن تعظيم الإحرام بأن لا نحل الصيد، فقال لنا: قد أبدلتكم بهيمة الأنعام فهي حلال لكم. وشرحنا ما معنى بهيمة وما معنى الأنعام، اختلاف العلماء، بينا اختلاف العلماء في معنى الأنعام في هذه الآية. قال عز وجل: إلا ما يتلى عليكم، هذا مر علينا في المجلس الأخير ولم نقف عند هذه اللفظة: إلا ما يتلى عليكم، الذي سيتلوه الله تعالى علينا إما في الكتاب أو في السنة. الذي سيتلوه الله علينا في الكتاب، هذا لا يختلف معنا أحد أن الذي نجده في القرآن قد تلاه الله علينا، وكذلك الذي جاءنا في السنة فهو أيضا مما تلاه الله علينا. قد يقول قائل: وهل السنة توصف بأنها تتلى؟ فالجواب نعم. قال عز وجل وهو يخاطب أمهات المؤمنين في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من آيات الله هي القرآن، والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كان لطيفا خبيرا. فهذا القسم الذي سيتلوه الله علينا ذكره في الآية الثالثة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخر الآية. هذا محرم دائما في حالة الإحرام أو في غير حالة الإحرام، استثني فقط عند الضرورة للمضطر. أما الصيد فهو مباح إلا في حالة الإحرام، الصيد مباح إلا في عارض لعارض وهو الإحرام فقال غير محل الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سيأتي ولا يستثنى منه شيء إلا للمضطر، غير محل الصيد وأنتم حرم، فالصيد حلال إلا للمحرم وبعد ذلك يعود له حلالا. إن الله يحكم ما يريد، بينا لماذا قال عز وجل إن الله يحكم ما يريد، ليبين لنا أن هذا هو محور السورة. فالله عز وجل يكثر في هذه السورة من الدعوة إلى التحاكم إليه وإلى سنة نبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحكم الناس فيما بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم بكتاب الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه. والمسألة الثانية التي سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى هي الترغيب في الوفاء بالوعد والعهد والترهيب من الإخلاف فيه، الترغيب في الوفاء بالوعد، لأن هذه الآية أو بدأت هذه السورة بقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبينا لكم في المجلس الأخير أن الصواب العموم، فالآية هذه تتناول العقود التي والعهود والوعود التي يجريها العبد بينه وبين نفسه، كالنذر مثلا، نذر إنسان ينذر بشيء، طبعا وإن كان النذر مكروه بينا أن أصل النذر هذا مكروه، الإنسان يبتعد عنه، فإذا وقع فعليه أن يأتي بنذره وإلا كفر. العهود التي بيننا وبين الله تشمل كل أمر أمرنا به وكل شيء نهانا عنه وكل حد قد حده لنا، وتشمل أيضا العقود التي بيننا وبين الناس من معاملات كبيع وشراء وإجارة ووكالة وعتاق ونكاح وطلاق وغير ذلك. فالترغيب في الوفاء بالوعد والترهيب من الإخلاف فيه ذكرته هذه الآية وبدأت به للدلالة على تعظيمه وأنه من الأمور المعظمة، فهناك أمور كثيرة تدل على تعظيمه. لذلك المخرج من الورطة أن الإنسان لا يعد، حاول أن لا تعد أحدا، كما نقول لا تحلف لا تعد، دائما علق الأمر بالاستطاع، لا أعد لا أعدك، قل وعد قل لا أعد، أنا لا أعد أحدا، فأقول إن شاء الله إن لم يكن هناك مانع سأفعل، فدائما علق، لأن الوعد صعب، لأن الإنسان إذا أعطاك عهد ووعد فهذا صعب الإخلاف فيه، والدلالة على ذلك من وجوه كثيرة، ولا شك أن القرآن الكريم أتى ليهذب النفوس ويزكيها مما علق بها من أمراض وتقاعس وتكاسل عن مثل هذه الأمور العظيمة. فالإنسان لا يستنبط فقط الأحكام الشرعية أو الأحكام اللغوية، لا، بل عليه أن يستنبط الآداب الإسلامية والأمور التي تهذب النفس البشرية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يقسم الله عز وجل بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، كل هذه الأقسام لماذا؟ شحال قسم؟ شحال حسبته؟ جاء قلت 7 صح؟ هذا خاطر 14، لا لا، ونفس والشمس وضحاها والقمر أو 13 والقمر إذا تلاها والنهار إذا، ويقسم بأشياء عدة، فمثلا الشمس والضحى والنفس وما سواها، النفس ويقسم بتسوية النفس، فأكثر من 7، يقسم عدة أشياء بعدة أشياء حتى يقول لنا قد أفلح من زكاها أي هذه النفس، وقد خاب من دساها أي دنسها بالعيوب، كذب الثمود بطغواها أي بسبب طغيان هذه النفس، إذ انبعث أشقاها، أشقى النفوس وأشقى القوم من ثمود، أشقى نفوس ثمود، فكذبوه فعقروه إلى آخر الآيات. فنلاحظ أن هذا أمر معظم، يقول أو يذكر العلماء وجوها كثيرة في تعظيم الشرع للوعد، نذكر منها بعضها. أولا أنه مما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أمر ليس بسهل، ستسأل يوم القيامة. يقول عز وجل وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، وكلمة عهد صعبة أكثر من الوعد، أكثر من الوعد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، من الذي يسأل؟ إن العهد كان مسؤولا، أي العهد هو الذي يسأل، ولا صاحب العهد، يحتمل سيأتي إن شاء الله في تفسير سورة الإسراء بعد 30 سنة إن شاء الله يأتي في تفسير سورة الإسراء الحديث عنها. يقول العلماء يذكروا قولين كان منهم من يقول إن العهد كان مسؤولا أي عنه حذفت عنه ويحذف حرف الجر عادة مثل وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تقدير كلام يؤمرون به حذف به شوفها يعني العرب تحذف حرف الجر أحيانا للدلاء مفهوم إن العهد كان مسؤولا عنه مفهوم هذا قول الأول أي تسأل أنت عنه لماذا لم تفي بعهدك ووعدك. ومنهم من قال لا إن العهد نفس العهد يسأل يوم القيامة والعهد أمر معنوي والله عز وجل قادر أن يجسد الأمور المعنوية الثواب يجسده الحسنات يجسده الموت يجسده في صورة كبش فيأتي العهد على صورة لا نعرفها ويسأله الله عز وجل نقط أو لم تنقض في اليوم الفلاني لماذا يسأل العهد قالوا يسأل تبكيتا لناقضة كما تسأل الموؤودة وإذا الموؤودة سئلت المفروض نسأل من نسأل الوائد أنت الذي وأدت النفس نسألك لماذا وأدت النفس لا الله عز وجل يسأل الموؤودة النفس التي وئدت تبكيتا لوائدها فقال العلماء إن العهد كان مسؤولا عنه أو كان مسؤولا هو يسأل تبكيتا لمن لناقضي فهذا أمر عظيم أن الإنسان يسأل عن عهده وأيضا جعله الله عز وجل من صفات أهل التقوى والصدق كلنا يحفظ قوله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب حتى قال ولكن البر وذكر من صفات أهل البر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون والله عز وجل يحب المتقين فهذه صفة أهل الإيمان صفة أهل التقوى والصدق والله عز وجل يحب أهل التقوى والصدق لذلك قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إشارة وتعريض إلى أن الذي لا يفي بعهده فهذا ليس من المتقين ولا يحبه الله نلاحظ فهو من صفات أهل التقوى وأهل الصدق الذين يحبهم الله بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين كأنه يقول افهم إن الله لا يحب من لا يفي بعهده عهد أعطيتك عهد وجعله أيضا من صفات أهل الإيمان الذين يرثون الفردوس الفردوس أعلى الجنة كما تعرف أعلى الجنة إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وشرحنا لكم شو معناها أعلى الجنة ووسط الجنة أعلى الشيء دائما وسط دائما أعلى شيء وسط مثل القمة على الجبل هي أعلى شيء ووسطه فما يجيش إنسان يقول لك وسط الجنة شو معناتها كاين حاجة فوقها كيف تكون أعلى أعلى الجنة وسط الجنة كيف قال لك هي الجنة هاك مثل إما تكون لا ندري الله عز وجل ابن تيمية على كل أحد يذكر أنها كروية يذكر أنها عالية المهم كاين هاك درجات الجنة هاك تطلع درجات ودار بين كل درجتين ما بين السماء والأرض وتصعد وسط تصعد وتصعد حتى تجد الفردوس فوق فهو وسط الجنة زيد وهو أعلى الجنة مثل قمة الجبل حتى تفهم ذلك والفردوس لم يذكر في القرآن إلا مرتين ذكر في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بمعنى ينزلونها مثل النزل الذي تنزله إذا سافرت صح من هم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا قال لك ذكرها الله عز وجل صفاتهم ذكرها في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون وإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إذن جعل الله عز وجل من صفاتهم الذين هم لأمانة معادهم راعون أولئك بعد ما قالوا الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس قال العلماء ذكر الله الفردوس مرتين ذكر سورة الكهف أنها أجر للذين آمنوا وعملوا الصالحات من هم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوصافهم في سورة المؤمنون: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقلت هذا من صفات أهل الإيمان. وجاء في مستدرك الحاكم بسند قوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وستأتي معنا إن شاء الله هذه القصة بتمامها في مجالس السيرة، يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. كأن سوء العهد والإخلاف بالعهد ليس من أوصاف أهل الإيمان. كذلك أنه الأمر بالعهد والأمر بالوفاء به هذا أمر قد اشتهر لدى الأنبياء جميعهم، لدى الأمم السابقة اشتهر أمر مشهور أن الأنبياء يأتون للأمر به. والدليل على ذلك الحديث المعروف في بدء الوحي، في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري، عن ابن عباس لما سأله هرقل قال له: بماذا يأمركم؟ هرقل يسأل أبا سفيان، حديث ابن عباس هو عن أبي سفيان، سأله هرقل فقال: بماذا يأمركم نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ قال: سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. شوف ذكر أشياء: بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، الوفاء بالعهد، وهذه صفة نبي، هذه صفة نبي، أي الذي يأمر بمثل هذه الأشياء صفة نبي. نحن نعلم أن كل الأنبياء يأمرون بذلك ويحثون عليها، كأن الله يرسلهم لتذكير بمثل هذه الأشياء. وبذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يوما أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بشدة، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعني كان وضع السرعة في العبادة في آخرها، كان يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله، شاب، حتى شكته زوجته لأبيه وأبوه شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين لكن هذا لفظ النسائي هو الذي أحتاجه. قال: إني قد كنت أجمعت، أي عزمت أن أجتهد اجتهادا شديدا. شاب كان ربما ما تعدى 17 سنة أو 18 سنة. قال: كنت أجمعت أن أجتهد اجتهادا شديدا حتى قلت لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن في كل يوم وليلة، القرآن كله يقرأ في كل يوم وليلة. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: كيف سمع؟ شكته زوجته له. وهذه المشاكل القديمة، ذكرين المشاكل القديمة اختلفت، المشاكل القديمة كانت من هذا الباب، تأتي تشكوه العبادة. احنا اليوم العكس تماما، حتى في المشاكل خالفناه. ايه اسمع شوف، كان رب 4 أحداث: حادث أبي الدرداء، حادث سلمان الفارسي، حادث عمرو بن العاص، حادثة عمر الخطاب. عمر الخطاب طبعا كان قاضيا، كان أمير المؤمنين. كل هؤلاء والله جاءوا يشكون أزواجهم، لماذا؟ شارب خمر، تارك صلاة، لا ينفق، لا يكثر من الصلاة في النهار، في الليل يقوم الليل كله ما يبات معه، وفي النهار صائم، متى يأتيها؟ عندها حق هي ولا لا؟ كل هؤلاء انظروا مشاكلهم قديما كانت لأجل الإفراط في العبادة. يعني احنا في المشاكل وخالفناها، إذن في الحلول عادي كتخالفهم في الحلول. فكانوا كلهم يؤمرون ويجبرون على إصلاح هذا الأمر. شو يبطل الخمر؟ لا يعني نقص شوي من العبادة، هاي مشاكل. عمر الخطاب شتو ذلك القاضي، هو كان قاضي، جاءته امرأة فقالت له: إن زوجي يقوم الليل كله ويصوم الدهر، قال: قد أبلغت في الثناء. وراحت والله لقد أبلغت في الثناء. فتفطن محمد بن سوط، هذا تابعي، تفطن فقال: والله إني أراها تشكوه. قال: كيف؟ أزقولها، نادولها، أعيدوها. قال: يلا أقضي بينهم. قال: كيف أقضي وأنت هنا يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، أنت تفطنت إلى شيء لم أتفطن إليه، بين لي ويش. فقال: إنها تشكو أنه لا يأتيها. قال: بت عندها ليلة، بت عندها ليلة، و قم وصم ثلاث ليال وصم قم ثلاث ليال وصم ثلاث أيام. صح أفطر يوم وبت عندها ليلة، لأن الله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يلا لو كان عندك أربع نساء شحال تبات عند الأخ الأول وحدة؟ تبات عندها ليلة واجب، فهم تقعد عندها نهار واجب. عمر الخطاب يعني قال والله ما أعجب، ما أدري من أين أعجب، من فطنتك لها أو من قضائك لها. كيش فطنت لهم هذا نتعجب منها، بصح القضاء تاعك عجيب. فولاه قضاء الكوفة أو البصرة. نلاحظ أن هذه المشاكل عمر بن العاص حدث له هذا شاب لا أصومن الظهر، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل علي في داري فقال بلغني أنك قلت كذا وكذا. لي اسمع يقول سب ولا قال لا أصومن الظهر، لا 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 ولا أقرأ أن القرآن في كل يوم وليلة. فقلت قد قلت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فلا تفعل، صم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت إني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم من الجمعة يومين الاثنين والخميس. فقال قلت إني أقوى وأطيق أكثر من ذلك، فقال فصم صيام داود عليه السلام فإنه أعدل الصيام عند الله يوما صائما ويوما مفطرا، وإنه الآن شاهد. صح كان يأتي بهذه العبادة، هل إذا كانت هذه العبادة تضعفك، تضعفك عن أداء الواجبات، تصير محمود ولا مذموم؟ تصير مذموم. كيف تبني قصرا لتهدم مصرا؟ هناك واجبات. تصور إنسان يصوم ولا لأجل الضعف الذي يأتي لأجل كثرة القيام يضعف عن السعي على قوته أو إعانة الملهوف، هذا مذموم. فقال له صم صيام داود، وإنه كان إذا وعد لم يخلف وإذا لاقى لم يفر. ما تجعلش هذا الصيام يجعلك تخلف الوعود، فإن لديك مسؤولية، لديك مهام لابد أن تأتي بها. فإنه كان إذا وعد لم يخلف وإذا لاقى لم يفر. الشاهد يا أخوانا ليس برك الحديث هكذا دون تعليق، لا، الشاهد أنه يأمره بأن لا يخلف الوعد لأجل طاعة. وأي طاعة؟ وأي طاعة؟ رهبان بالليل فرسان بالنهار، أي طاعة؟ لا تخلف وعدك لأجل طاعة، فكيف بمن يخلف وعده لأجل لهو ولغو ومعصية؟ هذا لا تسأل عنه، لا بد يرجع إلى رشده. كذلك قد عظمه الصحابة تعظيما شديدا لأجل ذلك. هذه الوجوه التي ذكرتها نحن نريد أن تفعل فينا ما فعلته في هؤلاء الصحابة، ونريد أن تحركنا كما حركت قلوب هؤلاء الصحابة، ولم تحرك القلوب فقط بل حركت جوارحهم، فكانوا يعظمون الوعد. لذلك قلت لا تعد. روى الترمذي والنسائي عن أبي وائل قال جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده، تخلى عليه يعوده لأنه مريض، فقال يا خال ما يبكيك؟ صار يبكي، أوجع يشئزك أي يوجعك أم حرص على الدنيا؟ مريض على فراش الموت ربما. قال هذا من ألم أو أنك تبكي على الدنيا أنك ستفارقها؟ قال كل لا، لا هذا ولا ذاك، لا هذا لا وجع ولا دنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا لم آخذ به. تشوف عهدا لم آخذ به، قال إنما يكفيك من جميع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. قال يكفيك من الدنيا خادم ومركب في سبيل الله تغزو به وتقوم به على شؤوني، وأجدني اليوم قد جمعت. قال شقول الراوي فلما مات عددنا ما كان لديه إنما هي أربعة دراهم. هذا سماه جمعا للدنيا، عهد من النبي صلى الله عليه وسلم. صار يبكي عليه، هل فعل معصية؟ هدر الحق، فعل معصية؟ لا. ما يكفيك، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو الأفضل، أرشده إلى ما هو الأفضل. وإلا الإنسان لو مات وترك من خلفه مال ما بأس، لكن هذا عهد عظمه هذا الصحابي وصار يبكي. كذلك روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سهلة قال قال عثمان، هذه أكثر، عثمان بن عفان كلنا نعرف كيف قتل وأين قتل، وكان باستطاعته أن يدفع عن نفسه ولا لا، كان باستطاعته إشارة واحدة فيقوم الصحابة كلهم فيقتلون هؤلاء الذين يريدون أن يقتلوا ذا النورين. لكن اسمع الحديث هذا، مثل الإمام أحمد والترمذي عن أبي سهلة قال قال عثمان، طبعا هي سبب، قالوا ليش ما ليش ما تخليناش يعني الآن نخرج إليه فنقتلهم كلهم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. عهد إياك، يعني تعرفوا العهد متى أخذه عليه؟ يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، اقترب منه وحدثه بأنه سيقتل فأنا صابر عليه. هذا تعظيم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم كشلا. وجاء في الترهيب فيه أحاديث ونصوص كثيرة، منها نصوص كثيرة في ذم هذه الإخلاف بالوعد، منها أنها من صفات المغضوب عليه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فهذا لا شك أنه صفة ذم، وأي ذم؟ صفات المغضوب عليه. كذلك جعله من علامات أهل النفاق منافق، فقال في الحديث المعروف صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام آية، أي علامة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صدق ما في، أمانة ما في، وعد ما في، فهذه آية المنافق. وأعظم منه حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين أيضا أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فنلاحظ أنها من صفات المنافقين، إنسان عليه أن يربأ بنفسه عن أن يكون قد نزل إلى هذا الحضيض. كذلك أنه، وهنا الشاهد، كذلك حياتنا العملية، هذه أنا أجيب لكم أشياء حياتنا العملية، أنه من الأمور التي يتعوذ قلتم منها صح؟ أنا لا ما أقولش منها، من هذه خلاص معروفة، خلاف الوعد لا شك أنك تستعيد بالله منه، لكن استعد بك من كل طريق يؤدي إليه، من الأول استعد من كل طريق يؤدي إليه، مفهوم هذا؟ هذه استعاذة من الإخلاف بالوعد، هذه لا تحدث عن هذه خلاص، لابد الإنسان أعوذ بالله من الإخلاف بالوعد، لكن تستعد بالله من كل سبيل وطريق لابد يمكن أن يؤدي إليه. والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، هي على كل حال الأحاديث كثيرة والصفات، لكن أنا اقتصرت على أصح الأحاديث وما يمس واقعا. في الصحيحين قلت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، أي قبل أن يسلم أو ربما في السجود، فقال كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، إذا لا شك أنه قبل أن يسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فدي نعرفوها، قولي ما فين قولوها أسلم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، من المأثم أي الإثم، والمغرم الدين، المغرم يصير عندك غرماء، والغرماء هم من يلازمونك نهار كامل، يتصلوا بك نهار كامل ويجي لك للبيت يدغدغ يحوس عليك في الطريق، مغرم. الغرام في اللغة هو الملازمة، إن عذابها كان غرامة أي ملازمة، المغرم. فقال له قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ أنا أسمعك دائما تستعيد من الدين. فقال له عليه الصلاة والسلام أعطانا درس رائع: إن الرجل إذا غرم، أي إذا صار عنده غرماء عليه دين، حدث فكذب ووعد فأخلف. حدث فكذب ووعد فأخلف، حدث فكذب، واضح. شوف المشاكل مازال ما دخلوش، غير يدخلوا بإذن الله وهم دخلوا. إيه هذا كذب، كذب وش تحب دير، كذب. وبعد ما جابهمش صح. وإذا وعد أخلف. اليوم استتال عشية بإذن الله يكون عندي، استتال عشية وش النعام، هو يقصد عام 2010. إيه هكذا أمور يعلمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام. قالنا استعيذوا بالله من الدين، علاش؟ لأنه يؤدي بك إلى هذا. قل ما كاشف، حدث حدث فكذب، شوف راح يؤديك إلى أمور عظيمة، إخلاف الوعد والكذب في الحديث. إنسان يستعيذ بالله إذا من كل سبيل يؤدي إلى هذا. فلا شك أن إخلاف الوعد استعيذ بالله منه أكثر، فلا تعد. صح. أنه من صفات شرار الناس، من صفات شرار الناس. أنا أظن أن كلمة شرار الناس عليه من تصدق، عليه من تصدق الكفار. لا لا، مش الكفار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين أولئك هم شر البرية، هؤلاء هم شر البرية. يقول لك كذلك كاين جماعة قريب يوصلوا لهم، كاين جماعة قريب توصل لهم من أهل الإسلام للأسف. قال في الصحيحين عن عمران بن حسين، حديث تعرفوه كان عارفه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه رواية صحيحة، تبين هي القرون. احنا نقول الثلاثة هي في رواية عمران بن حسين وهي صحيحة في الصحيحين، أربعة: الصحابة والتابعون وأتباعهم، هذا قرون ثلاثة، ومن تبعهم كذلك ينال الفضل، لكن الثلاثة الأوائل أكثر فضلا. فقال ثم ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون، يؤخونون ولا يؤتمنون، تعطيه شيء راح، ويشهدون ولا يستشهدون، يعني يجي يشهد قبل وأنت لم تنادي الشهادة، هو يطلب أن يشهد، ويحمل هذا على من شهد على شيء لا يعرفه أو يعلم أنه باطل، كالذين يقفون بعبان رمضان مثلا، ناس مختصين 100 دينار ودخل معك، يعني عادي. هؤلاء يستشهدون، يشهدون قبل أن يستشهد، أو بداعي المحبة، بداعي المحبة تشهد على شيء باطل، هذا سبحان الله زور. وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، وينذرون نذر ولا يوفون، هذا وعد، وعدت الله عز وجل، الله قلت مكروه، لكن قد يفعلها الإنسان ويقول: اللهم إن شفيت فلانا أو إن أكرمت فلانا بكذا فعلي أن أفعل كذا، أصوم 3 أيام، أصوم شهر، أذبح كذا، هذا نذر. قال لك سيأتي ناس من بعد خير القرون ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، هذه قاعة مصيبة، يظهر فيهم السمن. طبعا هي ليست، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الذات لذاتها، ولكن يقصد ما دائما ندندن حوله، الدنيا، الدنيا أكل طيب، لا لا أكل، ماذا أقول النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته الذي نأكله نحن هذه الأيام، النوم على الفراش الوثير، يعني كل أسباب الراحة والدعاء ركننا إليها، خذ منها ما يكفيك معليش، لكن أنك تأخذ منها على حساب الآخرة فهذا هو المذموم، يظهر فيهم هذا. فصفات شرار الناس: إخلاف بالوعد، أنه من الكذب، يعني إخلاف الوعد زيادة عن إخلاف الوعد زيد هو كذب. ففي سنن أبي داود، وهذا نحتاجه في تربية الأولاد، في سنن أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، دعتني وهو كان صغير طبعا، عامر بن عبد الله صغير، فقالت ها، ها بمعنى خذ، ها بمعنى خذ، منه قول عز وجل ها مقرأ كتابي، أي خذوا اقرأوا كتابي، صح، ها تعال أعطيك، خذ تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ فقالت أعطيه تمرا. آه صادقة ولا لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة، تعال أعطيك ما تعطي، هذا وعد. فإنسان جاد أنه وعد فأخلف فهو كذب. ومن حالات إخلاف الوعد، ومن حالات إخلاف الوعد مصيبة، ما يبين أن الله خصمه يوم القيامة، خصمه يوم القيامة، خصم عبك شو لتوقف معاه أمام القاضي، هذا هو الخصم، هذا هو الخصم، خصمك من تقف أمامه عند القاضي. أتيت يوم القيامة، أتيت يوم القيامة عند من بيده القضاء كله، تنتظر، فإذا به هو الخصم، عجيب، هو الخصم وهو الحكم سبحانه وتعالى. فنلاحظ أن هذا أمر خاطئ، بعض الحالات مو كلها. خلاف الوعد دركات، خلاف الوعد دركات، فمثلا الذي وعد ولده ولم يعطيه مو مثل الذي أخذ حقا فملا وهرب بحق، ولا شك أن هذا سترون أنه من أعظم الأشياء. جاء في البخاري عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي ثم غدر، جلس جلسة جلسة بسم الله الرحمن الرحيم وبإذن الله، ثم غير بإذن الله إن شاء الله وتوكل على الله، احنا نستعين بالله، الله المستعان، ثم غير هذا، أعطى بي ثم غدر، هذا خصم الله يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه مثل ما حدث ليوسف عليه السلام، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رجل جاب خدام بني لي هذا الحائط أو هذا الجدار اصنع لي هذا ولم يعطه أجره، لذلك كان من آداب أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، حاول قبل ما زال يخدم أعطيه الأجر أفضل، تبهنا، لكن أنت مطالب أن تعطيه أجره إذا أتم العمل، قلنا من الآداب لكي لا تقع في مثل هذه الأشياء. ومنها ما يبين عقابه يوم القيامة في بعض أنواع الغدر. روى أحمد وابن ماجة عن عمرو الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء الغدر يوم القيامة، من أمن رجلا على دمه فقتله، إنسان أعطاك الأمان أن دمك معصوم بإذن الله لا تقتل، مثل ما رأينا أمس 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمنوا ثم غدر بهم، 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غدروا بعدما أخذوا عليهم الأمان. وهذا يدخل أيضا فيه المستأمن يا أخوان، المستأمن سيأتي الحديث عنه، سيأتي الحديث عنه بعد حين، عشان يعطي الأمان خلاص. قال هذا يأتي يوم القيامة فإنه يحمل لواء الغدر، لواء الغدر يعني علامة يوم القيامة، كاين علم يأتينا هكذا من عند الله عز وجل، احنا ما نعرفه لكن هكذا كاين علامات، هذا غير تشوفه خارج يلبي تعلم أنه مات محرما، وهذا غير تشوف يمر عليك فيه لون لون دم والريح ريح المسك تعلم أنه قتل شهيدا، قتل شهيدا حقيقة أو حكما، حتى المطعون يبعث على مثل ما عليه الشهداء إكراما لهم. ترى أحدهم تتعجب، تراه يتخبط في الأرض، هو ينوض يعود يطيح، يحب ينوض يعود يطيح، هذا آكل الربا، خلاص تعمر بالحرام ثقيل، خلاص الرصاص شد الرصاص، خلاص ثقيل ما يستطيع أن يمشي، وغيرهم وغيرهم. هذا واحد ماشي هذا هيكل عظمي، هيكل عظمي، وجهه هيكل عظمي، ليس فيه مزعة لحم. شكون صاحب المسألة؟ ليش الناس هات هات أعطيني هات هات أعطيني وجي غير يشتكي باش أفهم يا نفسك يا فلان. هات هذا يأتي يوم القيامة ليس فيه مزعة لحم، وهذا يأتي حامل لواء، حامل لواء، لكن لواء الغدر معروف، وهذا آتي حامل بقرة، هذا آتي حامل جمل، هذا آتي حامل ناق شاة، هذا آتي حامل بيضة، هذا آتي حامل أمة سرق أمة، كل غال يأتي بما غلى يوم القيامة، اللي سرق بيضة يأتي بيضة شاد هذا غلى، وهذا يأتي حاملا رأس فلان، حاملا رأس، اسأله يا رب فيما قتلان، يأتي حاملا رأس يا رب سأله فيما قتلان. عجيب، فإنسان يجعل نفسه أنه سيأتي يوم القيامة حامل لواء الغدر فلا يغدر. ولما كان الدين كله عهدا، صح، الدين كله عهد، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سواء التي كانت بينكم وبين ربكم وبينكم وبين أنفسكم وبينكم وبين إخوانكم بل وبينكم وبين أعدائكم. لذلك أردنا أن نذكر بعض الصور التي فيها عهد ونقف عندها ونترجمها إلى حياتنا. صور في العهد، أولا فمن الوفاء بالعهد، وأعظم عهد هو العهد مع الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأعظم العهد الذي أخذه الله علينا هو توحيده سبحانه وعدم الإشراك به. الإنسان لا بد أن يعلم أن هذا عهد، تعاهد وعاهدك يا رب أنني لن أشرك بك شيئا. وهناك عهد أخذناه بحد الصدق وهو أن لا معصيك ما استطعنا إلى ذلك الزمن. لذلك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لكن الحمد لله فتحنا باب، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بذنبي، أبوء بذنبي يعني أرجع بذنبي، لكن الحمد لله هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه دعاء الاستغفار، له سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول. إذن شوف سبحان الله، كاين عهد لا يتسامح فيه وهو توحيد الله، وكاين عهد لا يتسامح فيه ما دمت مستغفرا، يتسامح فيه ما دمت مستغفرا، لا يتسامح فيه لو لم تستغفر. فلا بد الإنسان إذا أخطأ أن يستغفر، وهذا فصلنا فيه قول في كتاب الاستغفار. ومن الأمور التي أخذها الله علينا والعهد ما تدور عليه هذه الصورة، الصورة هذه تدور حول فلك عظيم وهو التحاكم إلى رب العالمين. لذلك جاء في سنن ابن ماجه عن ابن عمر حديث عظيم، يعني ولو سردنا هذا الحديث كل يوم لما كفى، لأنه حديث عظيم جدا. سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، أعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط فأعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. لم تظهر الفاحشة، كانت تفعل الفاحشة لكن لم تكن ظاهرة، الآن ظهرت. ذكرنا لكم أن أول حالة سيدة، لأن الطاعون هنا مرض الوباء العام الذي يصيب مو أفراد، يصيب جاب طائفة، هذا هو الطاعون. أول مرة شهد فيها حالة الإيدس السيدة هذه في سنة 80 أو أواخر 79 يوم ظهر أول فيلم إباحي في السينمات، إنه كانوا يرون هذه الأفلام لكن ما كانوا يظهرونها. الآن 79 عملوا مؤتمرات كذا أن يجهروا بذلك. لم تظهر الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، كان أمراض لم تكن معروفة. تظهر، وهذا عالم من أعلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اللؤلؤ ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، مكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، جزاء من جنس العمل. تنقص الميزان يجور عليك السلطان، جور في الميزان يجور عليك السلطان، فليحذر الذي يبيع أيضا. ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، الجزاء من جنس العمل، منعت يمنع. ولولا البهائم لم يمطروا ولم هو شاهد ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، شاهد يا أخوانا تعيشوا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الله أكبر. وش رأيك عبد الحق كتما هذا الحادث؟ مش يدخلوا معنا ومعنا قلنا وش صراتما لأجل هذه الأشياء؟ ينقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص عهد، أين العهد الذي بينه وبين الله؟ صار في أفراد، ما هو في مجتمعات، في أفراد. فهنا إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عرفت؟ أنا جف الأخ يقول عش العرب ما مش فاهمين، الأخ يقول سبب اختلاف المسلمين، الأخ ما هي المشاكل التي أدت إلى تفرق المسلمين، ويذكر لك أشياء ما كش قامنها، ما هو السبب؟ ما هم يتحاك لو أنت الآن أنا وياك اختلفنا وحكم الله رأينا أي نختلفوا خلاص. إذن ما لم نتحاكم جعل الله بأسنا بيننا، لكن لو تحاكمنا إلى الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سنته، أقسم بالله لا تجد اثنين مختلفين. لكن دائما داعي الهوى يدخل الفصل، الهوى وثم يؤول كذا وكذا، لا يبقى دائما البأس بيننا، شدة البأس بيننا. ومن ذلك العهد الذي بيننا وبين الله من أمور التي نحتاجه النذر. النذر أمر عظيم، كنا قد فصلنا فيه القول في تفسير سورة البقرة، وما نذرتم من نذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. تكلمنا عن النذر عن أنواعه، نذر اللجاج، نذر المنجز، نذر المعلق، نذر المباح، نذر المحرم، تكلمنا عن هذا. لكن أنا أريد أن أشير إلى شيء، الله عز وجل عظم النذر، النذر عظم الله عز وجل شيء سهل، حتى جعل النذر الذي أخذه المشرك قبل إسلامه يفي به. عجيب هذا، المشرك هو الآن مش مسلم، الآن نصراني مثلا كافر، نذرا بالله، لأن الناس ولو كانوا مشركين قلنا، ولو كانوا أهلك يؤمنون بالله ربا، غاية ما في الأرض أشركوا به، فنذر ثم أسلم وعرف الإسلام وذكر، قال أنا نذرت في الجاهلية كذا وكذا، يجب عليك الوفاء به. والدليل على ذلك هو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال: أوفي بنذرك صلى الله عليه وسلم، يلا أوفي بنذرك. سبحان الله، لأنه كان مشركا حال النذر. الشروط مثل هذه الأمور أو العهود والوعود عشان يحتاط لها، مو هكذا أمر سهل. ثانيا، إذن العهد مع الله، العهد الثاني مع الوالدين. ففي سنة أبي داود عهد الوالدين لابد حفظه. شو أنت عهد الوالدين؟ مش بر الوالدين والإحسان إليهما، هذاك خلاص، هذا عدو نحضره، لا، بر الوالدين والإحسان إليهما وحسن عشرتهما والدعاء لهما ودعوتهما للخير، هذه الأشياء خلاص انتهينا منها. إن شاء الله نكونوا، ما نجي ندعي أخبر، إن شاء الله نكونوا منهم، إن شاء الله نواصل البر هذا. الآن لا، أنا عندي والدتي أو والدي أو كلاهما مات، أو العهد ترك أشياء أوصاك بها، لا إخوتك ترك أصحابه، أصحابه عنده أصحاب تتعلم أنه كان يحبهم بشدة، كان أشياء يريد أن يفعلها أوفي بالعهد انتهى. وقال أبو داود الحديث في سنة أبي داود وابن ماجه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، أبي أسيد الساعدي قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين، إذ جاءه رجل من بني سلمة أو من بني سلمة فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ شوف الخير بتاع الوالدين مازال واصل حتى بعد موته، يعني تقدر مازال الحساب مازال جاري غير واصل. قال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، الدعاء لهم، والاستغفار لهم، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إذا تركوا لك عهد حافظ عليه. الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بهذا، قال: إنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، إكرام صديقهما. تعرف أن صديق تكرمه لأجل والدك ولأجل، أو عند الوالدة عند صديقة تكرمها لأجل والدتك، هذا من الأمور مهمة، كيف يبر الإنسان بوالديه بعد موتهما أو موت أحدهما. ثالثا، بدأنا بحق الله، بدأنا بحق الوالدين بعهد الوالدين، ثم عندنا واحد في المرتبة الثالثة، عهد ولي الأمر. مهما كان في غير معصية لابد الحفاظ، لابد من الحفاظ على العهد في غير معصية، ولي الأمر، وهو القيام بحقوق البيع. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية لا يدري أين، أي صف هذا، هل هو لإعلاء كلمة الله أو لشيء آخر. قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة عصبية فيقتل، فقتلة جاهلية، هذا مات ميتة جاهلية، هذا قتلة جاهلية. الآن: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي أهل بعهده فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه. إنسان لابد أن يعي مثل هذه الأشياء. رابعا، هذا أكثر، الوفاء بحقوق أهل الذمة. يقول أهل الذمة وما لحق به، لأن الكافر قلنا أربعة، كافر أربعة، عندك الحربي، حربي يتحقق في حرب توية، توية في حرب عادي، هذا عادي تمام، إلى عندك قاتل لك رصاصة واحدة بس، قاتل لك رصاصة وشفت خنزير وحشي جاي منه، خنزير وحشي مو خنزير وحشي جاي وكافر منه، قتل كافر فهم، خنزير أفضل منه، اتفقنا؟ هذا شكون؟ الحربي، بينه وحرب. كاين لا أهل ذمة، بمعنى يعيش معك، يعيش معك، يعيش بين أظهرك، تحت حمايتك، يعيش تحت حماية الدولة الإسلامية، مو بس معك، مو بالضرورة، عايش تحت الدولة الإسلامية، يدفع جزية، يدفع جزية كل عام على كل رأس كذا وكذا، يعين الحاكم بالرئيس نحسب، تشبيها لهم ببهائم. هذا يسمى من أهل الذمة، الذمة هي العهد، أهل العهد فهم صح. لكن شوف، أهل الذمة يعيشوا تحت كنف الدولة الإسلامية، كاين لا المستأمن، المستأمن الشبكة الحربية اللي قلت لك عليه،
الرصاصة ذيك اللي قلت لك عليها تجي تحتيري عليه، ما تقول حبس حبس تيري عليه الخنزير تيريش عليه، ليك حربي بيننا وبينه عقد أمان، فهمت؟ إذا خبي الرصاصة مفهوم هذا إن شاء الله. فوصلت هذيك تيريش تيري عليها الخنزير وروح. علاش؟ لأنه بيننا وبينه عقد أمان، عندنا بينه وبينه صلح، الإمام تابعنا مع الحاكم تاعهم عقد صلح، قالنا لا ما كاش حرب مستأمن كاين ودخل بلادنا طبعا بعقد أمان معاهد بيننا وبينهم عهد ألا نقاتلهم ولا يقاتلهم. إذن في الفرق بين المستأمن والمعاهد، المستأمن لا زالت الحرب بيننا وبينهم، هذا الفرد دخل بلدنا بعقد أمان لا نلمس. المعاهد لا، تكون بيننا وبين القوم كلهم هدنة لمدة معينة. يا الله العهود أو القيام بحقوق أهل الذمة مهم جدا. روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. سبحان الله، بيننا وبين الحرب كاين عهد لا يقتل ذو عهد في عهده. ورأينا في دروس سورة النساء حكم من قتل معاهدا لا يرح رائحة الجنة، من قتل ذو عهد في عهده. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس بن مالك، خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. إنسان ما عندوش عهد لا دين له، صح؟ العهود مع المحاربين، خامس مع المحاربين. من الذي يذكرنا بشيء رأيناه في دروس السير؟ عهد بيننا وبين محاربين، قصة حذيفة بن اليمان وأبي حسين، ذكرنا الحديث صح مسلم، يا الله ذكركم به. هذه قصة عجيبة، شاك يقراها يتعجب، لكن الوقفة الفقهية ربما فيها تفصيل. يقول حذيفة بن اليمن لأنه لم يشهد بدرا، لم يقاتل، مع أنه كان مسلم في بدر، يوم بدر كان مسلم ولم يقاتل، قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني خرجت وأبي حسين رضي الله تعالى وأرضاه. شفنا كيف قتل حسين في غزوة أحد، ذكرين حسين من قتله في غزوة أحد؟ صحابة خطأ لما اختلطت الأشياء، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخرى، من اختلطت الأشياء فقتل. المهم هنا كما زال حي بدر، فأخذنا كفار قريش، كانوا رايحين المدينة، فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، أنكم رايحين المدينة بشيء. فقلنا ما نريده، يجوز الكذب في الحرب، مش مبقى. قالوا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، رايحين المدينة فقط، ربما لتجارة. فأخذوا منا عهد الله، شوف عهد الله وميثاقه، لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، عهد ولا مش عهد؟ عهد. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، مفرد الله الكافر ليس له عهد، لا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انصرف، لأنهم جوه البدر، انصرف نافي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. الله أكبر، نافي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه، أعظم من هذا ما في. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يربي الصحابة على ذلك، حتى المشركون يشيع لديهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفر الذمة وينقض العهد وهو في أمس حاجة لأن يوضح معالم هذا الدين. كذلك طبعا هي مسألة أعظم من هذا، يعني العلماء يتطرقون لمسألة أنا نظن وكان عرضها عليكم الآن ترجموني بالحجارة. قال اختلف العلماء في مسألة، الأسير يكون في دار الحرب، أسير يكون في دار الحرب، واشترطوا عليه أن لا يفر، أخذوا عليه عهدا أن لا يفر، هل يجب عليه الوفاء أو لا؟ يلا بحثوا. احنا عندنا واش حبايب تاقة محلولة مهرب مكان أسير فين؟ في دار الحرب ونقعد. والله الذي لا إله غير أقوال العلماء فيها متضاربة، فهذا يوجب الوفاء وذاك لا يوجب الوفاء وذلك يفصل وغير ذلك. سبحان الله يكفي ننظر يكفي أسير في دار الحرب عطى عهد ما يخلفش، فما بالك بإنسان عادي في بلده في معاملة فقط لا يفي. لا لا عشان نبدأ نقيس على الأشياء صح. وروى أبو داود، هذا حديث آخر مهم، روى أبو داود عن أبي رافع. من الذي لا يسمع بأبي رافع؟ أبو رافع يقول قال بعثتني قريش، كان لا يزال مشركا، بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا جاء رسول أرسلته قريش. فلما رأيت رسول الله، شوف كان أحاديث تحب تكتبها بالبنط العريض وتعلقها. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، ألقي في قلب الإسلام. كان الناس هاك تراه يذكرك بالله، غير تشوفه يذكرك بالله. وكان الحسن البصري إذا مشى بالسوق ورآه الناس صاروا يسبحون غير شيء، سبحان الله يذكر بالله. شو ما تذكر التقوى والورع الذي عليه، ذكرك بالله. فقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فألقي في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله لا أرجع إليهم أبدا خلاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد، إني لا أخيس بالعهد، أنا لا أخلف الوعد، إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد، والبريد يطلق على الرسول بل يطلق حتى على من يوصل برقية إلى رسالة من فلان إلى فلان. شفنا هذا اللفظ البريد في مسح الخفين، ها قلنا احنا نعرفه بثلاث أيام للمسافر، لكن أصحاب البرد ها سبعة أيام بل عكس مما يقول أكثر من ذلك، ما دام محتاجا إلى ذلك لكي يوصل البريد في أسرع وقت. البرد شفت البريد منين جات؟ بريد صح. فإني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. صلى الله عليه وسلم آية نقطة تستحضر. قالوا روح ارجع لقريش، إذا بقيت حب الإسلام كما أنت عليه الآن فارجع إلينا. المهم لا يقال عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه يخيس بالعهد ويحبس البرد. فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. هذا ختام الحديث عن المسألة الثانية وهي الترغيب في وفاء بالعهد والوعد والترغيب من الإخلاف به. ولا شك أنه كان لابد من الوقوف عندها لقول عز وجل الذين أوفوا بالعقول. هناك شيء زائد عليها لكن أردت أن أفرده بمسألة لأهميتها. يعني هناك شيء يدخل تحت الوفاء بالعهد، شفنا العهد مع الله، العهد مع والدين، العهد مع ولي الأمر، العهد مع المحارب، العهد مع المستأمن. كنت قادر أن العهد مع لا، هذه سأفردها بالبحث على حدة لكي نتأملها جيدا، لأنها مسألة مهمة فقهية، وهي المسألة الثالثة تتعلق بالشروط الجعلية. الشروط الجعلية، شاهد الشروط الجعلية، أنا أول مرة أسمع بالشروط الجعلية. ما هي الشروط الجعلية؟ أنا نعرف لكي هناك شروط شرعية، فنتحدث عن الشروط أولا قبل كل شيء. الشرط ولو سألت لغويا كما في القاموس المحيط الشرطة يقول عرف لي الشرط، ما تعطينيش تعريف الأصولي، تقول لي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فهم هذا دعك منه. تقول ليش أنا ما يلزم منه، هذا تعريف أصولي بحت، بدي الآن تعريف الشرط في اللغة. يعني هو الشرط، يعني تقول عندي شرط، شو هذا الشرط؟ يقول في القاموس المحيط هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.
وش يذكركم هذا التعريف؟ وش يذكركم؟ أعطني تعريف العهد. أوفوا بالعقود. شو الوفاء؟ شو التزام وحفظ ما يقتضيه العقد. الوفاء كأن الشرط هو إلزام بشيء والتزامه. إذن هذا وفاء عقد، ما يدخلش تحت أوفوا بالعقود. العقود فيها شروط ولا ليست فيها شروط؟ العقود فيها شروط، فيها شروط. قد تشترط أنت شيئا في عقد. أيوة، والله عز وجل أوفوا بالعقود، هل هذا يعني أني أوفي بالشروط؟ اتفقنا. إذن فلا شك أن الحديث عن الشروط مهم، لذلك العلماء يتحدث دائما في إيجاب الوفاء بالشرط، يذكرون قول عز وجل يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما من عالم يتكلم في إيجاب الوفاء بالشرط والإتيان بالشرط يذكر لك الآية يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأنه لا يتم العقد إلا بالشرط، فكأنه قال يا الذين آمنوا أوفوا بالشروط. والشروط التي تلزم العبد نوعان، شروط شرعية، لم يبقى لدينا وقت لكن نأتي على المقدمة فقط، شروط شرعية هي التي أوجبها الله عز وجل الشرع، كإيجاب الوضوء للصلاة. ها، هذه شرط شرعي ولا نحن الذي وضعنا، الذين وضعنا؟ لا، هذا شرط.
والله أبكي في صلاة، ربما تجدني أصوم، لكن دائما القلب هذا ما حبش يتحرك. لماذا؟ لعنة الله، ونحن لا ندري لماذا السبب. عالج نفسك، يعني إيه سلت رحم رك طلعت، حاسب نفسك تجد نفسك أن قطعت رحم، قطع رحم حبيت لك، وأصم أبصارهم. شوف، ها، وأصمهم أما أبصارهم، وأصمهم، نعم، ها، صح، أعمهم، أصمهم، أصمهم، أذهب عنهم السمع، فلا يسمع، يسمع الحق في الحقيقة، ويسمع كلام ربي سبحانه، يسمع، يسمع أحاديث، يسمع موعظة، لكن في الحقيقة لا يسمع. شكون هما ذلك؟ شكون؟ الله سبحانه عز وجل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وإنما يستجيب شكون؟ الذين يسمعون. شو معنى يسمعون؟ يسمعون شو معنى يسمع؟ يسمع كلنا نسمع، لكن شو المقصود هنا يسمعون؟ يتبعون، يسمعون، يتبعون ويستجيبون النداء، كما نقول سمع الله لمن حمده. الله يسمع لمن حمده، ويسمع لمن لم يحمده، لكن شو المقصود سمع الله لمن حمده؟ يعني إنما يستجيب الله لمن حمده، سمع الله. إذا هذا مهم، سمعنا وأطعنا، استجبنا. إذا هذا مهم، أصم وأعنى أبصار، يرون الحق ولا يتبعون. لماذا؟ قطعوا الأرحام، قطعوا فأفسدوا في الأرض، هذا مصيبة يعني عظيمة. فهذا المفهوم لابد أن ينغرس في نفوسنا، وإنسان يتوب إلى الله يرجع، يبعدك، يطرح الضغائن لأجل هذا العيب العظيم الذي فينا، العيب هذا العظيم الذي فينا. فتجد كثيرا من النصوص تنوعت في السنة، تنوعت منها نصوص تكتفي بالترغيب فقط، إشارة أرغب، فإذا لم ترغب، إذا ما رغبت ترهيب، تأتيك أحاديث ترهب، وكذلك ربما تكون عندك شبهة، رغبتني ما رغبت، رهبتني ما رهبت، لكن الآن شو يجي يا أخي؟ ربما ما في عندي أعذار، إنهم يقطعونني، فتأتيك أحاديث تبين لك شو معنى صلة الرحم الحقيقي. فمن جملة الأحاديث التي ترغب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الله ليؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كأنه الذي لا يستجيب لهذا النداء في حقيقة لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأنه لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر لفعل ولم تتم لهذا الأمر. كذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله
فليصل رحمه الذي أراد أن يبسط البسط النشر والتكثير، يبسط له في رزقه وينسأ أن يؤخر ويزاد له في أجله، فليصل رحمه. كذلك في صحيحين من حديث أبي سفيان المعروف لما راح لهرقل واتفق عليه، حديث أبي سفيان معروف مشهور، فقصة هرقل سأل هرقل قال فبماذا يأمركم، فبماذا يأمركم تدخل بالمجلس على هذا من ذكر غير الأمور العظيمة الإيمان والإيمان بالله. قال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة وبالصدق والعفاف والصلة، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. شوف كيف أدرج الصلة مع الإيمان بالله والصلاة والصدق والعفاف. كذلك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الحديث كذلك متفق عليه، هذه كلها حديث متفق عليها والأحاديث شرط معها كثيرة، لكن نحن أعطيكم بالمشهور أن رجلا عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. شوف تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ترى تعبد الله ولا تشرك به شيئا الحمد لله، تقيم الصلاة نعم، الزكاة يلا نؤتي ما وجب علينا زيد، وتصل الرحم قد هذا تدخل الجنة وتبتعد من النار. وهذا يرغب فقط يرغب. أما الأحاديث المرهبة فمن أعظمها وقعا على القلوب أشدها يعني عن النفس، وهو ما رواه كذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق، خلق الخلق كلهم حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، قامت الرحم تعفو عالم الغيب الله يصوره كيف يشاء، الموت يصوره الله على صورة كبش أملح، الحسنات يصورها على صورة غمامتين وغبابتين كما في ثواب سورة آل عمران والبقرة، فصور الرحم هذه الرحم اللي هي بيناتنا صلة الرحم هذه صورها على هيئة على هيئة من الهيئات، فقامت الرحم قامت فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيع، يعني هذا الوقت انت الذي يستعيذ بك واحد قد يقطعه، اني سأستعيذ بك فانهم سيقطعون، هذا مقام العائذ بك من القطيع. فقال الله عز وجل الا تحبين او اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك واقطع من قطعك، اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، اصل بالبر من وصلك بالبر واقطع عن البر من قطعك عن البر، هو المقصود اصله من وصلك، اصله برحمتي بثوابي بمغفرتي من وصلك واقطع من قطعك. فقالت بلى يا رب، فقال فذلك لك، فذلك لك يعني خلاص لو انت الان لا ادري لماذا تعظم تسويت صفوف، تعظمها تسويت صفوف وحبير بلي يقل لو تستكبر هذا سبحان الله شيء عظيم لو كمان تصل الصف، لماذا من وصل الصفا وصله الله حيث صحيح في النسائي وصدرك الحاكم من وصل الصفا وصله الله ومن قطع الصفا قطعه الله، انت تستبعد. فهذا كذا اعظم سلطة الارحام اعظم من ذلك بكثير. فقال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا الحديث قال فذلك لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصار. وفي رواية البخاري انه قال فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. والعائشة رضي الله تعالى عنها ايضا هذا الحديث كذلك متفق عليه في الصحيحين قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، اي كأنها تستجير بالله عز وجل، معلقة بالعرش وتقول رحم تتكلم الى الان وتقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه. الرحم هكذا تقول. هذا إذا ترغيب وترهيب بس حبسان. قد الإنسان يجد أعذار، أنا أصل وهم لا يصلونني، أنا نروح وهم ما يجوش، فخلاص نقطع. ففي الحقيقة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا معنى المعنى الصحيح لصلة الأرحام. فقال صحيح البخاري، صحيح البخاري عن أبي هريرة، وهذا له واحد يحفظه ويبلغه للناس يصحح مفهوم صلة الأرحام لدى الناس. جاء صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. ايش معنى المكافئ؟ يكافئك على وصلك، زورني زورك، ليس هذا هو الواصل. هذا اذا قطع هذا مشكله، انا زورك ما زور، هذه مشكله كبيره. ليس الواصل، مش هذا الذي يحكي عنه ان الله عز وجل، ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله. اذا قطعت رحمه قطع الصحيح، هي حاجة لا تقطع حاجة، هل تستطيع تقول هذه وصلت هذه؟ هذا وصل، لا وصل من الأول، لما تقطع تقول هذه وصلت نفسها هذه. إذا ليس الواصل بالمكافئ، كذلك الإثم عليهم، يبقى الأجر لك والإثم عليهم. لكن هذا الإثم أتدرون كيف صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه صورة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي قرابة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني. كما يحدث أصلهم ويقطعونني، فقال: وأحسن إليهم ويسيئون لي، أحسن إليهم ويسيئون لي، وأحلم عنهم ويجهلون عني. أنا معهم ما شاء الله الحلم وكذا، هما يؤذونني يجهلون علي. فقال: لئن كنت كما تقول، إذا رك كما رك تقول أزيشتح لهم. قال جبعني: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، تسفهم بمعنى توكل لهم. السف هو الأكل ومنه المصفوف، الشيء المصفوف هو مأكول، هنا برد نطلقه على نوع خاص من الأكل، كما سمينا الطعام في درجتنا الطعام يطلق على أي أكل، لكن نحن عرفنا أطلق اليوم الطعام على وش؟ على هذا دقيق المصنوع. كذلك المسفوف، المسفوف كل مأكول يسمى مسفوف، ولكن عرفنا احنا اليوم عرفنا هذا الجزائري طرق على شيء واحد. قال: فكأننا تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، الرماد السخون، مو الرماد قد، الرماد قد يكون بارد، الرماد الذي لا يزال حارا. قال: فكأنما تطعمهم الرماد. شو التشبيه من الإثم؟ كناية عن الإثم. يقول رحمه الله تعالى في شرح الحديث: هذا كناية عن الإثم في ألمه وحرارته، أليم وحار. فقال: فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت على ذلك فما زال لك من الله ظهير عليهم. ظهير كان شيء يعانك يشد بظهرك. لماذا سمي تظهرون يعني بالإثم والعدوان تعاونون؟ لماذا؟ لأنه هذا يشد ظهر الآخر. قال الله عز وجل: لك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. الإنسان يبقى على هذا، يبقى ويحلم ويجي النهار لله عز وجل يهديهم ويصلح شأنهم. هذا يدل على تعظيم هذه العلاقة أو العلقة بين الناس. والأحاديث فيه أقول الله تجبنا غير ما في الصحيح أو في أحدهم، ولم نمرد أن نعرج على ما في السنن وما في المسانيد، يعني شيء كبير جدا الأحاديث باش تسردها تحتاج مجالس، فناهيك عن شرحها والوعظ بها وغير ذلك. المهم قلنا هذه الآية تدل على تعظيم صلة الأرحام في دين الإسلام، حتى انتهى الحال في الأرحام القرابة.